تقرب الله يرضى عليكم كده، تقرب الله يرضى عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اليوم إن شاء الله تعالى كما وعدتكم أننا سنتكلم عن البيوع وبعض المعاملات المعاصرة. انتهينا ولله الحمد والمنة، انتهينا من كتاب البيوع وأخذ منا وقتا طويلا بطبيعة الحال، لأنه كتاب البيوع من الكتب التي تكثر فيها المسائل. وأنبه بإذنه تبارك وتعالى قبل الدرس أننا الأسبوع سنبتدئ إن شاء الله الأسبوع القادم بكتاب الزكاة. إذن درسنا القادم بإذنه تبارك وتعالى في الفقه سيكون في كتاب الزكاة. وقد قلت أكثر من مرة أننا نتقصد الكتب التي فيها شيء من الصعوبة لكي يتيسر لكم إن شاء الله أن تلموا بضروريات الفقه. هناك أبواب يسهل على طالب العلم أن ينطلق فيها بنفسه. على كل حال، من الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الاثنين القادم سنبتدئ بكتاب الزكاة. أما درسنا الليلة فهو من باب إتمام الفائدة التابعة لكتاب البيوع. سنتكلم عن بعض أنواع البيوع والمعاملات التي عمت في الزمن المعاصر ولم تكن موجودة من قبل على هذا الوصف. ولا شك أن بعض تلك البيوع مما يقطع الإنسان بتحريمه، وبعضها مما يشتبه أمره،
وبعضها مما يدخل في الحل، وسأبين هذا بحسب ما ييسر الله عز وجل لنا. ظهر في هذا الزمان أنواع من البيوع والمعاملات لم يكن للناس بها علم من قبل، ولا كانوا يعملون بها. فمن هذه المعاملات الموجودة في كثير من البلاد ما يسمونها بمشاريع الإعمار أو المشاريع السكنية، وهذه المشاريع يدخل تحتها صور كثيرة، منها ما هو حلال، ومنها ما هو حرام، ومنها ما هو مشتبه. والذي أريد أن أنبه عليه أن بعض الناس يقوم بهذا المشروع الذي له صورة أبينها، أن يعمد إلى شراء أرض ثم يؤسس فيها القواعد والأسس، ثم بعد ذلك يبدأ ينتظر إقبال الناس، ويبدأ يعرض للبيع ما سيبنيه بعد. فإذا كان مثلا قد اشترى هذه الأرض ووضع فيها الأساس وخطط أن يبني فيها 10 أدوار مثلا، يبدأ يعرض البيع ويعلن ذلك في الجرائد أو في غير ذلك من الوسائل، ويبدأ الناس يتوافدون للشراء على مواعيد مؤجلة، ويتعاقدون مع هذه الشركة أو مع هذا الرجل على عقود مؤخرة مؤجلة، أنه سيكون التسليم بعد 3 سنين، بعد 4، بعد 5. وهناك شركات دون أن ندخل في مسمياتها، إنما نتكلم في الفقه، تقيم الآن في مصر هذه المشاريع على نفس تلك الصورة، ويحدد لك أنك ستشتري في هذه العمارة الدور 6 شقة مكونة من كذا وكذا، وتبدأ أنت تدفع الأقساط حتى يحين وقت السداد أو وقت الاستلام بعد 2 أو أكثر بحسب الاتفاق بينك وبين الشركات. وكثير من المغتربين الذين يعملون خارج البلاد يرسلون أموالهم إلى هذه الشركة، يتعاقدون معها على مثل تلك الشقق، بحيث إذا نزل ذاك الرجل من غربته يجد ملكا. هذا الآن موجود وعمت به البلوى، وأصبح أمرا معروفا ومشهورا بين شركات الإسكان التي تعمل في هذا الجانب. ثم تبدأ هذه الشركة تجمع الأموال من المساهمين أو من الملاك المشترين، وتبدأ هذه الشركة تبني تلك البناية من أموال المشترين. ماذا فعلت الشركة بحسب القواعد التي درسناها؟ باعت الشركة ما لا تملك. باعت الشركة ما لا تملك، وتعاقدت على عدم، واشترى الناس شيئا معدوما. فإن قال قائل: فهل تجدون في الشرع ما يصحح تلك المعاملة لو أراد القائمون أن يجعلوها شرعية؟ فما هو الجواب؟
نعم.
أن يجعل السكان شركاء معهم في ثمن الأرض والبلاد.
أن يجعلوا هؤلاء المشترين شركاء، هذا وجه مقبول، لكنه هم لا يفعلون ذلك، ما يريدون أن يبيعوا، لا يريدون شراكة. نعم. لا، هو يريد يستفيد قبل أن يبني. نعم. أي هذا الذي درسناه في كتاب البيوع، وهو الذي يسمى بالإيه؟ بالسلم. ولا نريد أن نرجع في السلم ونعيد مرة أخرى، لكن باختصار أن هذه الشركة تقول أنني أبيع شقة في الدور الأول بوصف كذا في منطقة كذا، وعندئذ يستلمون هذه الشركة، عندئذ يستلمون الأموال من الناس على عقد موصوف في الذمة، لكن لا يعينون بنيانا وشقة معينة، لأن هذا يكون من بيع ما لا يملك الإنسان، إنما يتعاقدون أننا نعطيك شقة بمرافق كذا وكذا وفي منطقة كذا وفي الطابق الذي يتم الاتفاق عليه. عندئذ انتقلنا من بيع المعدوم إلى بيع السلم، وسبق الكلام فيها. تسمعون، وربما بعضكم يرى بعض الناس يتعامل بما يسمى بالفيزا كارت، وبعض البلاد يسمونها ماستر كارد، وبعض البلاد يسمونها البطاقة الائتمانية، وبعض البلاد يسمونها سامبا فيزا، وبعض البلاد يسمونها فيزا اكسبريس. كلها تدور على ما يسمى بالبطاقة الائتمانية. الناس من عادتهم أن يحملوا الأموال معهم، فلما انتعشت كما يقال بلفظ الاقتصاديين السوق الاقتصادية، وكثرت الأموال وكثر التعامل بالأوراق النقدية، وأصبح الناس يخشون من السرقة والضياع، فعندئذ وصلوا في التعامل إلى أن الإنسان يحمل بطاقة، وهذه البطاقة تسمى عند الفقهاء المعاصرين بالبطاقة الائتمانية، وسموها بهذا الاسم لأن الإنسان يودع أمواله في البنك ولا يحمل الأموال معه، ويأخذ بطاقة من جهة البنك المودع فيه الأموال، ويبدأ يتعامل في البيع والشراء عن طريق تلك البطاقة التي صارت ائتمانية يأتمن ماله بسببها بوضعه هناك، ويبيع ويشتري عن طريق هذه البطاقة التي تسمى بالفيزا. خصوصا أن الناس الذين يعتادون الأسفار ويخافون من ضياع الأموال، يسافر الرجل إلى أقصى البلاد دون أن يحمل أمواله معه، وإنما يتعامل بهذه البطاقة في أي دولة تعترف بهذه البطاقة، ويكون هناك تنسيق بين الجهة المصدرة للبطاقة
وبين الجهة التي يسافر إليها حامل البطاقة. هذا تسمعونه في الوسائل المقروءة أو المرئية، وكثير من رجال الأعمال يستعملون هذه البطاقات، وكثر استعمالها في مصر في التسعينيات إلى الآن، والتعامل بالفيزا على اختلاف أنواع البطاقات واختلاف الشركات التي تنتج تلك البطاقات كثر التعامل بها جدا. وهذه البطاقات لها مؤسسات تصدرها، وكل بطاقة لها من الشروط ولها من المواصفات ما تضعه المؤسسة المصدرة أو المنتجة لتلك البطاقة. فمن ذلك أنواع، منها ما اتفق العلماء على حرمته وأنه عين الربا، وذلك ما يسمى ببطاقة السحب التي تخول لك أن تسحب من أموالك بشرط. تصدر المؤسسة تعطيك هذا الكرت أو الفيزا، وتعطيك مدة معينة، تعطيك 55 يوما أو 45 يوما أو بحسب ما يتفق عليه في المؤسسة التي تطرح تلك البطاقات. ويحل ويصح لك خلال هذه المدة أن تستعمل البطاقة في البيع والشراء، ثم أن تسد هذا المبلغ إلى البنك دون زيادة في المدة المسموح بها. فإن تجاوزت تلك المدة أخذ البنك منك فوائد مقابل تأخير السداد. ما أدري هنا في مصر إيش بيسموها، ما أدري ولا يهمني ذلك، لكن الذي يهمني الآن أننا نفهم التكييف الفقهي لها. إذن هذه المؤسسات بيعطوك الفيزا كارت بعض الأنواع، يقول لك أنا أعطيك هذه الفيزا على أنك تشتري ما تشاء، ثم في مدة 55 يوما، في 55 يوما أن ترجع لي المال الذي اشتريت به. فإن تجاوزت المدة بعد هذه 55 يأخذ البنك منك زيادة وفائدة، وهذا عين الربا لا يجوز، لأن هذا الشرط هو الربا الصريح. وإنما يغر البنك الناس لكي يقبلوا على هذه البطاقة، يستسهلون، ثم بعد ذلك يصعب على الإنسان أن يصد أو لا يبالي بالسداد ويدفع تلك الفوائد. وفي هذه البطاقة لا يكون لك في البنك رصيدا، إنما يعطيك البطاقة مع أن الرصيد الذي لك لا يغطي المشتريات، فيصبح البنك مقرضا لك بعد 55 يوما يأخذ زيادة وربا. وقد أفتى أهل العلم بأن هذا هو عين الربا. حتى لما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هب أنني التزمت بهذه المدة فسأعطي البنك المال الذي له دون زيادة. قال أيضا لا يجوز، لأنك قد تعاقدت وارتضيت بإقرار العقد الربوي، وهذه البطاقة حيلة من حيل الربا. وهناك نوع آخر، أن يكون لصاحب البطاقة أن يكون له رصيد في البنك ماله الخاص، ولكن يخشى أن يحمل هذا المال، وعندئذ تطبع له هذه البطاقة ويأخذ البنك على كل مبلغ معين يأخذ مبلغا متفقا عليه، يعني على كل 1000 جنيه يأخذ مثلا عدة جنيهات، فكلما زادت نسبة المشتريات كلما استقطع البنك نسبته. فالبنك يعطيك هذه الفيزا وهذه، أنك لا تسحب إلا من رصيدك أنت، ولكن على كل مبلغ معين يقسم البنك، يأخذ البنك منك نسبة تكون معلومة. وقد اختلف أهل العلم في هذا النوع من تلك البطاقات المسمى بالفيزا كارد، فقال بعضهم على هذا الوصف يجوز، وقال بعضهم لا، بل هذا أيضا من أبواب الربا. هناك نوع آخر، وهو ما يسمى بالسحب على الحساب المكشوف. المكشوف يعني ليس لك أصلا رصيد، فيعطيك البنك تلك البطاقة على أنك كلما أخذت جزءا من المال من البنك واستعملت هذه البطاقة كلما أخذ عليك فوائد، وهذا عين الربا. وهناك نوع يأخذ منك عند إصدار البطاقة ولا يأخذ باعتبار المشتريات، وإنما يأخذ عند إصدار البطاقة مبلغا مقابل الإصدار، وكذا يأخذ عند تجديدها ولا ينظر إلى المشتريات، يعني لا ينظر اشتريت بألف أو بمئة ألف أو بمليون، لا ينظر إلى هذا، لكن هو يصدر لك البطاقة بمبلغ معين قيمة الإصدار، ثم بعد ذلك يكون لها وقتا معلوما، فإذا انتهى وقتها وأردت أن تجدد أخذ منك البنك مقابل التجديد رسوم مقابل التجديد، ولا ينظر إلى نسبة المشتريات. وقد أجاز بعض أهل العلم التعامل بها على هذا النحو. حاصل الباب هنا أن أصل تلك البطاقة أنها لا يمكن أن تصدر في الجملة إلا شريطة أن تودع أموالك في البنك، وإذا كان وضع الأموال في البنوك محرم كما تكلمت في أبواب الربا باستفاضة وتبيانا واضحا، فإذا كان وضع الأموال في البنوك من أصله مما لا يحل، فعندئذ يصبح التفصيل والتفريع لا قيمة له، فكل بطاقة اشترط البنك فيها أن تودع مالك عنده فهي داخلة في الحرام، وإن كانت الشروط التي يضعها البنك شروطا مباحة، إلا أن التحريم وإن كانت الشروط الموضوعة مما يوافق الشرع، إلا أن التحريم قد أتى من باب وضع الأموال أصلا في البنوك. أما ما يقال بالبنوك الإسلامية ونحو ذلك هذا باب آخر، إلا أننا نقول إن الذي عليه جل تلك البنوك هو عين الربا، فلذلك لا يجوز التعامل بتلك القروض التي يشترط البنك على صاحبها أن يودع أمواله عندها. أما لو أصدروا تلك الفيز أو الفيزا أو الماستر كارد ووضعت أموالك في الخزانة، الخزانة هناك بعض البنوك الآن تصنع خزائن وتستأجر أنت من البنك خزنة، يكون لها مفتاحان أو مفتاحان، مفتاح لدى المودع والمفتاح الآخر لدى البنك، وتفتح تلك الخزنة وتضع فيها أموالك ثم تأخذ هذه الأموال كما هي، هذا باب آخر، لكن ليس هذا هو الذي عليه جل تلك البنوك الربوية التي ابتلي بها المسلمون في هذا الزمن. هذه لمحة ومرور على ما يسمى بالتعامل بالفيزا. الشيخ ناصر الألباني رحمه الله سد هذا الباب جزاه الله خيرا بالقاعدة التي وضعها، وهي قاعدة صحيحة، أن الأصل في تلك البنوك الربا، فلا يجوز أصلا وضع الأموال عندهم. ثم بعد ذلك هناك ما يسمى بشراء الأسهم والسندات، وبيع الأسهم والشيكات والكمبيالات ووصولات الأمانة. بينت أن الناس أصبحوا اليوم يتعاملون بالأوراق النقدية، والأوراق النقدية قيمتها قيمة اعتبارية وليس قيمة ذاتية، فهذه 10 جنيه ليس لها قيمة ذاتية، ورق. لو أن الدولة ألغت التعامل بها من الغد ما يصبح لهذه الأوراق التي في جيوبنا، ما يصبح لها قيمة، فهي أوراق أخذت قوتها باعتبار القانون لا باعتبار أن لها قيمة في ذاتها. لذلك ربما سافرت إلى بعض البلاد لا يتعاملون بعملات بلاد أخرى، يصبح هذه الورقة التي في جيبك لا قيمة لها. لذلك الأوراق النقدية أخذت قوتها باعتبار القانون واعتبار الغطاء الذهبي الذي سبق الكلام حوله، ولا ما سبق؟ جيد. فمن هذا المنطلق في 60ات أخذت الأوراق النقدية القيمة الاعتبارية وليس القيمة الذاتية. أما الذهب مثلا فقيمته ذاتية، هو نفسه له قيمة. جيد. كذلك القيمة الاعتبارية انتقلت من الأوراق النقدية إلى غيرها من الأوراق الحكومية التي أعطتها الدولة قوة مالية، كالشيك مثلا. الشيك له قوة اعتبارية. لذلك لو أن الرجل امتنع أن يصد قيمة الشيك فإنه يسجن وتناله يد القانون ويعاقب. كذلك وصل الأمانة، إذا كتبت فيه مالا ولم تدفعه في الوقت الذي كتبت فيه فعندئذ يحصل لك من الضرر ما فرضته الدولة، واحترمت الدولة تلك الأوراق وأعطتها قوة. إذن الأوراق النقدية الجنيه والعشرة جنيه اللي في جيبنا دي قوتها قوة اعتبارية وليس قوة ذاتية. كذلك وصولات الأمانة، وصل الأمانة والشيكات والكمبيالات. وصل الأمانة معلوم والشيك معلوم، الكمبيالة إنك بتذهب تتفق مع رجل على أن تشتري منه شيئا أو يبني لك بيتا وتكتب له كمبيالات بأشهر معلومة وتبدأ تدفع وتأخذ الكمبيالة. وهنا ظهر ما يسمى عند التجار ببيع هذه السندات، الشيكات وصولات الأمانة الكمبيالات. وكثيرا ما يفعل التجار ما سأذكر، تاجر يكون عنده شيك ب100,000 جنيه ويتأخر الذي عليه الدفع عن السداد، فيأتي التاجر إلى تاجر آخر يقول له تشتري مني هذا الشيك ب100,000، تشتري مني نقدا بكم؟ فيقول أشتري منك ب70، فيشتري الشيك الذي هو ب100,000 يشتري بكم؟ ب70,000. ثم يرجع هذا المشتري يقاضي من؟ يقاضي صاحب الشيك ويطالبه بكم؟ ب100,000، فيكون قد استفاد كم؟ استفاد 30,000. وربما باعوا الأوراق بالتداول والمناوبة، يأتي الرجل عنده الكمبيالات يبيعها لآخر ويأخذ بثمنها شيئا من السلع، ويأتي الثاني فيبيعها لثالث والثالث لرابع، وتتداول بين التجار بيعا وشراء. هذا واضح ولا غير واضح؟ جيد. كذلك وصولات الأمانة، هذا الوصل الذي هو وصل الأمانة كذلك يرد عليه ما يرد على الكمبيالات وما يرد على الشيكات. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان أحللت الربا، مروان ابن الحكم خليفة المسلمين، يقول له أبو هريرة كما رواه مسلم في الصحيح أحللت الربا، فقال مروان وما فعلت أو ما فعلت؟ فقال أبو هريرة أحللت بيع الصكاك وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. الحديث في صحيح مسلم من طريق سليمان بن يسار قال قال أبو هريرة رضي الله عنه لمروان أحللت الربا فقال مروان ما فعلت؟ قال أحللت بيع الصكاك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال سليمان فرأيت، قال فخطب مروان ونهى عن ذلك. قال سليمان بن يسار فرأيت الحرس يأخذونها من أيدي الناس. هذا حديث أصل في الباب. ما معنى الحديث؟ كان الناس في الزمن السابق تصرف لهم الأطعمة من ولي الأمر، من خزانة الدولة، فيصرف ولي الأمر فكا لفلان يقبض من طعام بيت المال، يقبض كذا وكذا من القمح أو من الشعير أو مما كتب له، فيأخذ هذا الإنسان هذا الصك ويذهب يقبض الطعام الذي كتب له في الصك من خزانة الدولة ومن ولي الأمر. ماذا كان يفعل الناس؟ يريدون النقد، لا يريدون الايه؟ لا يريدون الطعام. فماذا يفعلون؟ يتبايعون الصكاك بينهم بالمال، فيأتي الرجل بصكه الذي فيه أنه يستحق كذا وكذا من الطعام من ولي الأمر، من الخزانة، من بيت المال، فيستعجل، لا يريد طعاما، يريد نقدا. ما تمشيش يا عمار وما توجعش قلبي، مش كل مرة تروح سارح. طيب، فيأخذ هذا الصك الذي فيه الطعام ويبيعه على آخر بماذا؟ بماذا؟ بمال. ويأخذ صاحب المال الصك ويتاجر فيه أيضا، وربما باع الصك بأكثر مما فيه من الثمن، لأن الأطعمة تزيد وتنقص. فربما كان سعر الطعام اليوم بكذا، يأخذ هذا الصك الذي اشتراه بالنقد، لعل هذا الطعام يغلى، عندئذ ماذا يفعل؟ يبيع هذا الصك بماذا؟ بأغلى مما دفع فيه. فتحولت الصكوك، عوضا أن تكون أطعمة لأصحابها، تحولت إلى ماذا؟ إلى عملة يتاجرون بها ربحا وخسارة. بمعنى أوضح، إني أنا باجي بديك وزارة التموين، طبعا الكلام ده مش موجود بالصورة الموضوعة، لأنه الآن وزارة التموين بتصرف بطاقة التموين والناس يدفعون أموالا مخفضة، لكن لا تصرف بطاقة والناس يأخذون بدون إيه؟ مقابل حسب علمي. كانت هذه البطاقة اللي الآن تسمى ببطاقة التموين نفس الفكرة، لكن الدولة الآن بتأمرك تدفع ثمنا مخفضا. فماذا كانوا يفعلون؟ يأخذوا هذه بطاقة التموين يبيعون الإيه؟ الطعام الذي لهم على الدولة قبل أن يستوفوا. فماذا قال أبو هريرة؟ أنكر على ولي الأمر، أنكر على الخليفة، أحللت بيع الربا. انظر إلى قوة أهل السنة، لا يخرجون على الولاة، لا يستبيحون الدماء، لا يسكتون عن بيان الأحكام الشرعية. فجاء أبو هريرة مواجها لولي الأمر وجها لوجه، أحللت الربا، هذا لا يجوز. قال ما صنعت؟ قال أحللت بيع الصكاك، وقد كان أذن لهم أن يبيعوا الصكاك، وما كان مروان ينكر عليهم ذلك، فعندئذ قال أبو هريرة هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى. أين الطعام؟ أين الطعام الذي في الصك؟ إذن ماذا فعل صاحب الطعام؟ باع طعامه الذي في الصك قبل أن يقبضه، قبل أن يستوفيه. عندئذ باع ما لا يملك حقيقة، وما لم يقبض، وما لم ينقل، وما لم يستوفي. وسبق الكلام في كل هذا. إذن بيع ما يسمى بالشيكات والكمبيالات ويليه وصولات الأمانة تنازع أهل العلم فيه في زماننا، فجماهير العلماء أنه إذا باعه بأقل من ثمنه أنه لا يجوز. وأصدرت اللجنة الدائمة شيخ بن باز وأهل العلم فتوى بتحريم بيع الشيكات بأقل من الثمن، وجمهور العلماء على تحريم البيع ولو بالثمن، لأن هذا يدخل في بيع ما لم يقبض وبيع ما لم يستوفى. لذلك لا يجوز بيع الكمبيالات ولا وصولات الأمانة ولا الشيكات لا بأقل منها، لأنه إن بيعت بأقل منها وقع الربا نسيئة، وماذا؟ وفضلا وقع الربا نسيئة وفضلا، لأنه ليس يدا بيد، ثم فيه ماذا؟ مفاضلة، ليس مثلا بمثل. وكذلك على الراجح لا يجوز بيعها لا بأقل من ثمنها ولا بثمنها، على ظاهر ما روى أبو هريرة مع ما عضده من فقه أبي هريرة في المسألة. ولذلك لا يجوز بيع تلك الأشياء من وصولات الأمانة أو الشيكات أو الكمبيالات لا بأقل ولا بأكثر ولا بمثل، على الراجح في هذا الباب. بعد ذلك ظهر ما يسمى في العرف الاقتصادي بالبورصة العالمية أو بورصة الأسواق المالية أو السوق، سوق الأوراق المالية. هذا ما يسمى في عرف الاقتصاديين بالبورصة، سوق البورصة. موضوع البورصة هذا فقه مستقل وباب قائم بذاته، لكن أنتم كطلاب علم يجب أن تفهموا وتدركوا أساسيات تلك التعامل في البورصة. أيوجد من أقاربنا ومن أهلنا من يتعاملون في هذه البورصة؟ ما هي البورصة وما حقيقة هذا الأمر؟ البورصة أو السوق، سوق النقد أو سوق الأوراق النقدية والمعاملات، موضع سوق للبيع والشراء بين التجار الصغار والكبار، كما نقول مثلا سوق الخضار، سوق يجتمع فيه تجار الخضار يبيعون ويشترون. سوق البورصة سوق الأوراق النقدية، هو سوق يبايعون ويشترون ويبيعون فيما يسمى بالأوراق النقدية والسندات والأسهم. إذن البورصة ينقسم عملها إلى قسمين: بيع الأوراق النقدية، بيع العملات والتجارة في العملة، وبيع الأسهم عن طريق المضاربة والبيع والشراء. بيع العملة بابه أن التاجر يشتري عملة ليست ثابتة الحال، فيشتري عملة غالبا ما يعلو سعرها، ثم يخزن هذه العملة حتى يعلو ويرتفع السعر ثم يعود ويبيعها. يعني نضرب مثال عملي، الآن من أقوى العملات في العالم الدولار. الدولار كان في فترة من الفترات يعادل 100 دولار، كنا بنغير 100 دولار ب200 جنيه، كنا بنغير 100 دولار ب200 جنيه أيام ما كنت مدرسا في بعض البلاد في الخليج. ثم الآن أصبح 100 دولار يعادل 675 جنيه. إذن ما الذي حصل؟ ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري كم ضعف؟ فكنا بنغير من 20 سنة كنا بنغير 100 دولار ب200 جنيه، الآن أصبح 100 دولار ب675. انظر إلى علو عملة الدولار وانخفاض الجنيه. فتخصص أناس يسمون بشركات الصرافة، هذه الشركة عبارة عن شركة فقط لبيع الأوراق النقدية بيعا وشراء، فتبيع وتشتري، تريد أن تشتري الدولار تشتريه منهم ب5.80 جنيه، طب تريد أن تبيعه يشترونه منك ب75. وبدأ هناك من يسمون بتجار العملة، يأخذون العملة التي يشعرون أنهم سيكسبون فيها فيشترونها، يترقبون أن يزيد سعرها، فإذا زاد السعر باعوها وهكذا. وهناك من يتاجر بالعملة لتحويلها من بلد إلى بلد، وعند التحويل يحصل له الفائدة. مش هنعلمكم بيع العملة. يعني مثلا الليبيون أو بعض تلك البلاد إذا حولوا الجنيه إلى دولار ورجعوا واشتروا بالدولار من بلاد مجاورة من تونس، عندئذ يكسبون في هذا التحويل. المقصود أن بيع العملة دائر على التجارة بالعملة والتكسب منه بصور مختلفة، تارة أن يبقيه إلى أن يرتفع، وتارة عن طريق تحويله من حال إلى حال وبلد إلى بلد فيكسب في هذا التحويل. هذا ضرب من ضروب التعامل في البورصة، هذا نوع. وقد اختلف العلماء أصلا في حكم التعامل والبيع في العملة. أصدر القانون المصري في فترة من الفترات بتجريم التجارة في العملة، ولم يكن في ذاك الوقت في السوق المصرية يسمح لأحد أن يبيع وأن يشتري العملة لا سيما الدولار إلا البنوك، ولكن الناس كانوا يبيعون ويشترون من خلف ظهر الدولة من خارج البنك، لأن البنك كان يغير بثمن أقل وتجار السوق السوداء يغيرون بثمن أعلى. فلما رأت الدولة أنها لم تستطيع أن تضبط الأمر فتحوا بابا، قالوا بيعوا واشتروا ولكن على مرأى منا وعيننا، فسمحوا بما يسمى بمكاتب الايه، بمكاتب الصرافة، فانضبط الأمر شيئا ما. المهم، هذه التجارة في العملة اختلف فيها أهل العلم، وجماهير العلماء وعلى رأسهم الشيخ ابن باز رحمه الله، هيئة كبار العلماء في المملكة، مؤتمر المجمع الفقهي لرابطة العالم التابع لرابطة العالم الإسلامي، مجمع البحوث الإسلامية في مصر، لجنة دار الإفتاء، كل هؤلاء العلماء أكثرهم جماهيرهم على جواز بيع العملة والتجارة فيها، أن هذا مما يجوز شرعا، وأفتى بعض أهل العلم بتحريم التجارة في العملة، كان هناك بعض علماء الأزهر يسمى الشيخ صلاح أبو إسماعيل، وكان عضوا في مجلس الشعب، ودار بينه وبين المسؤولين في الدولة بعض المهاترات، فنسبوا إليه أنه يبيع ويتاجر في العملة، فأصدر فتوى وأفاض ووضح المسألة من الناحية الشرعية، وكان هذا من الأمور الطريفة التي حصلت في هذه المسألة، وأظن أن الرجل رحمه الله قد ألف فيها رسالة. المهم، الشيخ الألباني أصر على تحريم التجارة في العملة لأمور تراءها رحمه الله، ولكن الحديث يدل على خلاف ما منع من بيع أو التجارة في العملة، الدرهم بالدرهمين ربا إلا هاء وهاء، والدينار بالدينارين ربا إلا هاء وهاء، وقوله فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وقال الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء، وسبق الكلام في هذا، وهذا نص في جواز البيع والشراء في الذهب والفضة واختلاف الأصناف، ومن ضمن ذلك يدخل فيه الأوراق النقدية إذا كان لها غطاء ذهبية فرجع الأمر إلى بيع الذهب والفضة، وإن لم يكن لها غطاء ذهبية فرجع الأمر، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وسبق الكلام في الغطاء الذهبي. لذلك قلت وقال علماؤنا كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني لا يجوز أن تبيع الذهب بدين، يعني لا يجوز أن تذهب إلى السائر تشتري ذهبا بإيه؟ بدين. لماذا؟ قلنا لأن هذا المال أصله ماذا؟ مغطى بالغطاء الإيه؟ الذهبي، على القول ببقاء الغطاء الذهبي. عندئذ ما الذي صار؟ صار ذهبا بذهب ليس يدا بيد ولا مثلا بمثل، فلا يجوز، لا يجوز. لذلك يجوز تجارة العملة، ولما الدولة منعت من هذا، هذا رأي تراءته الدولة لمصلحتها، ربما يمنع ولي الأمر من هذا منعا عارضا لسبب عارض كما يمنعك الطبيب من الطعام الحلال لسبب عارض، لكن أن تفرض الدولة أن بيع العملة أصلا لا يجوز، هذا لا يقبل لا من الدولة ولا من غيرها، كما تكلمنا في مسألة التسعير أن هذا لا يجوز على التفصيل الذي سبق بيانه. طيب، إذن من ضمن أصول التعامل في البورصة أصلان: بيع العملة النقدية والعملة النقدية كالجنيه بالدولار، إذا اتحد جنس العملة الجنيه بالجنيه فلا بد أن يكون يدا بيد، يعني لا يجوز شرعا أقول لك فك 100 جنيه فتأخذ 100 جنيه تقول لي طيب إن شاء الله نص ساعة وفكها لك، لا يجوز. أبو بكر أصدر الفتوى دي عندكم هناك في الشعارة، فأقام الناس الدنيا على رأس أبي بكر. ليه يا أخوانا؟ لأن هم مش عارفين هو بيقول إيه، معرفش هو كان شرحها ولا خبطها كده وخلاص. فاكر لما قال الكلمة دي شرحها؟ وبرضه هم عملوا له حرب برضه في الجعفرة، لكن أنا دايما واقف على الشط. جيد، لماذا لا يجوز؟ ضع في حسبانك أن الأوراق النقدية يتعلق بها الحكم الذي يتعلق بالإيه؟ بالذهب، على القول بوجود الغطاء الذهبي. إذن لا يجوز أن أديك 100 جنيه وتقول لي على العصر تيجي تاخد الفكة. ليه؟ لأنه ذهب بذهب وليس يدا. فلا بد أن يكون يدا بيد، خذوها. إذن فإذا كانت العملة من جنس واحد كالجنيه المصري فلا بد أن تكون يدا بيد، مثلا بمثل. يبقى إذا أبدلت 100 جنيه ب110، 100 جنيه ورقة واحدة، ب110 11 عشراية، تمام؟ 110 أنا 11 عشراية يا أولاد، صحيح؟ لا يجوز، لأنه ليس من القصص اللي دارت بيننا وبين والدنا الشيخ المشتهري. كنا رحنا زيارة لأسباب سبق أن بينتها، وكانت هذه الزيارة من أكثر من 15 سنة. فالشيخ جاب بيبسي وبرتقال، فشربت أنا من البيبسي من البرتقال، والشيخ المشتهري رحمه الله بيشرب البيبسي بتاعه، وأنا بحب البيبسي الأسود، وهو جابني برتقال فأنا أشرب وعيني في البيبسي. فالرجل فقيه قال: تاخدها يا ابني؟ قلت والله انت رأيت يعني لا بأس. قال طيب، فأخذ البرتقال وكان أنقص وأعطاني البيبسي. قال: ولكنه ليس مثلا بمثل إلا أنه جائز. طبعا اللي قاعدين مش واخدين بالهم ماذا يقصد الشيخ. وكان عنده صورة في بيته، فإحنا في الطريق رايحين عند الشيخ المشتهري، وكنت أفتي وما زلت أقول هذه الصور حرام، فأرادوا أن يحرجوني لما دخلنا منزل الشيخ عبد اللطيف المشتهري في كوم شلين في الأوضة اللي على الشارع، وفيها صورة مع الملك فاروق لما استلم الجائزة، فبيسلم على الملك فاروق فلم ينحني للملك، فالشيخ اعتز فأبقى هذه الصورة. فلما دخلنا شاف الصورة قالوا: ازاي انت بتقول حرام اهو الشيخ حاطط صورته؟ قلت: سألوا الشيخ. فلما دخل علينا الشيخ سألوه، قال: الصور حرام ولست حجة على الإسلام، ولست حجة على الإسلام، هكذا قال في ذاك الموقف. المهم، إذن لا يجوز أن تبدل الأوراق النقدية، أن تبدلها بجنسها متفاضلا، ولا أن تبدلها بغير جنسها إلا يدا بيد. إذن إذا أردت أن تبدل الدولار بجنيه مصري تبيع وتشتري لا بأس بذلك، يجوز على الراجح، خلافا لمن منع من ذلك. شريطة ماذا؟ شريطة أن يكون يدا بيد، لأن الغطاء للدولار ذهب، والغطاء للجنيه ذهب، فعندئذ لابد أن يكون يدا بيد. ولكن عندئذ بسبب اختلاف الجنس عندئذ يجوز لك أن تبادل هذا بذاك على النحو الذي شرحنا. طيب، هذا القسم من الأقسام التي تكون في البورصة، لكن هل البورصة تتعامل في هذا القسم يدا بيد؟ لا تستعجلوا. قلت إن البورصة تقوم على عدة أسس، منها أصلان: التعامل في الأوراق النقدية، والتعامل بالأسهم والسندات. ما هي الأسهم وما هي السندات؟ الأسهم أن توجد شركة لها مؤسسون، وهؤلاء المؤسسون يقومون بعرض بعض الأسهم في الشركة. مثلا لما أقول شركة أسمنت مصر، تفتح المجال لمن أراد أن يشتري أسهما من الشركة. ما معنى أن تشتري أسهما؟ أن تصير مالكا لجزء من أموال الشركة، من عقار الشركة، تصير مالكا وتدخل شريكا بشراء تلك الأسهم. هذا يسمى بشراء الأسهم، أن تدخل مساهما في شركة ويقدر ثمن السهم بكذا، فتشتري ما تريد من الأسهم، ثم بعد ذلك هذه الشركة تربح. فإذا ربحت الشركة، ما الذي ينعكس على أسهمها؟ الأسهم ترتفع. فإذا كنت قد اشتريت السهم بمئة جنيه وربحت الشركة وصار لك أسهما في الشركة، فيرتفع السهم من 100 إلى 150. فعندئذ لو أردت أن تبيع الأسهم التي اشتريتها، تبيعها بماذا؟ تبيع السهم الذي اشتريته بمئة، تبيعه بمئة وخمسين. هذا نظام شراء الأسهم، شراء الأسهم للشركات. إذن البورصة تقوم على أصلين: على بيع الأوراق النقدية، وعلى بيع الأسهم والسندات. وتقوم على بيع السلع التي تعرض. هذا في الجملة، ولكن ما الذي يحصل في حقيقة الأمر في البورصة؟ يحصل أمور، منها أن البورصة في تعاملاتها المؤجلة أنك تقول: أنا سأبيع 100 سهم بعد سنة، فيشترى منك ذلك الذي تعاقدت أن تبيعه مؤجلا، ولا يحصل قبض منك للثمن. وقلنا من شرط السلم أنك لابد أن تقبض الثمن. ففي البورصة لا يقبض الذي يبيع الأسهم التي تكفل ببيعها مؤجلة، لا يقبض ثمنها معجلة. إذن هذا ليس من بيع السلم، فصار باطلا. كذلك عندما يبيعون ويشترون، لا تتعامل البورصة قط في مسألة القبض، إنما يأتي المشتري يشتري أسهما ويشتري سلعا لا يقبضها، وتبقى باسمه، ثم بدون قبض يبيعها للثاني والثاني للثالث والثالث للرابع وهكذا دون أن يكون في المسألة قبض. ثم بعد ذلك يحصل في البورصة ما يسمى بإغراق السوق والتغرير بالتجار الصغار أصحاب الأسهم الضعيفة. يأتي التجار الكبار يريدون أن يعلوا سلعة يعلوا ثمنها فينزلون أسهما خيالية لا حقيقة، فيخشى أصحاب الأسهم التجار الصغار يخشون من الخسارة فيبيعون الأسهم، فيأتي التاجر الكبير يجمع تلك الأسهم كلها وعندئذ يحتكرها ويحتكر ثمن السوق كما حصل في مسائل منها ما يتعلق ببيع الحديد. على كل حال يا إخواني لا أريد أن أشق عليكم، الذي أريد أن أقول أن باب البورصة باب مستقل قائم على الغرر والجهالة وعلى عدم قبض الثمن وعلى المقامرة والاحتكار، لذا فإن الأصل في التعامل مع البورصة أن يتجنب. أما من أراد أن يدرس البورصة هذا باب وعلم مستقل. بعد ذلك يأتي ما يسمى ببيع الأسهم، بيع الأسهم والسندات. بيع الأسهم أن تأتي شركة وهذه الشركة يجتمع فيها مساهمون ينشئون تلك الشركة ويصير لكل واحد منهم بقدر ما دفع من المال، يصير بقدر ما دفع من المال له سهم معلوم، فيصبح هؤلاء المؤسسون يصبحون مساهمين في هذه الشركة، لكل واحد منهم سهم بقدر ما دفع. وهذه الشركات المساهمة أو المساهمة تنقسم إلى قسمين، شركات أسهمها حقيقة وواقعا وشركات لا حقيقة لأسهمها، شركات لها أسهم حقيقية كما نقول شركة الاتصالات يفتحون شركة حكومية وفيها أسهم وأنت تريد أن تشترك في هذه الشركة بأسهم معلومة، تريد أن تشتري 100 سهم أو أقل أو أكثر، الشركة مقارة بعقارها وعملها. هذه الشركات لا يختلف العلماء أنه يجوز شراء الأسهم فيها وكذا يجوز البيع، شريطة أن يكون العمل الذي فيها حلالا وأن يكون المساهمة أو الأسهم والملكية وحقيقة الأمر أنه أمر موجود لا أنه مجرد خيال. هذا لا بأس به وهي تجارة كسائر التجارات. أخرى أسهم خيالية ظنية لا وجود لها، يأتي 10 من الناس يقولون سننشئ شركة بكذا وكذا وكذا ويطرحون أسهمها في الأسواق، من أراد أن يساهم في هذه الشركة فليدفع. هؤلاء يشبهون ما ذكرت في أول الدرس في الذي يبني عمارة وهو لا يملك ثمنها بل يبيع قبل أن يبني العين التي اتفق على عينها، هذه الشركات حرام. وكل من الشركتين، الأسهم المباحة والأسهم الخيالية، لا بد من شرط أنها لا تتعامل مع البنوك بأن توضع أموالها في البنك. فإذا كانت تلك الشركة تضع أموالها في البنوك وقد علمت ذلك، فلا يجوز لك أن تشترك فيها، لأن الأمر سيؤول إلى ماذا؟ إلى أنك تتعامل مع البنوك الربوية. وهكذا أفتى هيئة كبار العلماء، وأفتى بهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. على كل حال، المعاملات العصرية تكلم فيها العلماء جزاهم الله خيرا، وألف فيها أهل العلم كتبا ورسائل، ولا شك أن كل إنسان يختلف احتياجه إلى علم تلك المسائل عن الآخر، إلا أن طالب العلم ينبغي له أن يتقن أصول المعاملات وأصول أدلتها، ثم بعد ذلك أن يستعين بفهم أهل العلم المعاصرين على تنزيل تلك الأدلة الشرعية على الواقع الذي استجدت فيه تلك المعاملات. والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم. تقارب الله يرضى عليكم كده، تقارب الله يرضى عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اليوم إن شاء الله تعالى، كما وعدتكم، أننا سنتكلم عن البيوع وبعض المعاملات
المعاصرة. انتهينا ولله الحمد والمنة، انتهينا من كتاب البيوع، وأخذ منا وقتا طويلا بطبيعة الحال، لأنه كتاب البيوع من الكتب التي تكثر فيها المسائل. وأنبه بإذنه تبارك وتعالى قبل الدرس أننا الأسبوع سنبتدئ إن شاء الله الأسبوع القادم بكتاب الزكاة. إذن درسنا القادم بإذنه تبارك وتعالى في الفقه سيكون في كتاب الزكاة. وقد قلت أكثر من مرة أننا نتقصد الكتب التي فيها شيء من الصعوبة لكي يتيسر لكم إن شاء الله أن تلموا بضروريات الفقه. هناك أبواب يسهل على طالب العلم أن ينطلق فيها بنفسه. على كل حال من الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الاثنين القادم سنبتدئ بكتاب الزكاة. أما درسنا الليلة فهو من باب إتمام الفائدة التابعة لكتاب البيوع. سنتكلم عن بعض أنواع البيوع والمعاملات التي عمت في الزمن المعاصر ولم تكن موجودة من قبل على هذا الوصف. ولا شك أن بعض تلك البيوع مما يقطع الإنسان بتحريمه، وبعضها مما يشتبه أمره، وبعضها مما يدخل في الحل، وسأبين هذا بحسب ما ييسر الله عز وجل لنا. ظهر في هذا الزمان أنواع من البيوع والمعاملات لم يكن للناس بها علم من قبل ولا كانوا يعملون بها. فمن هذه المعاملات الموجودة في كثير من البلاد ما يسمونها بمشاريع الإعمار أو المشاريع السكنية. وهذه المشاريع يدخل تحتها صور كثيرة، منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام ومنها ما هو مشتبه. والذي أريد أن أنبه عليه أن بعض الناس يقوم بهذا المشروع الذي له صورة أبينها، أن يعمد إلى شراء أرض ثم يؤسس فيها القواعد والأسس، ثم بعد ذلك يبدأ ينتظر إقبال الناس ويبدأ يعرض للبيع ما سيبنيه بعد. فإذا كان مثلا قد اشترى هذه الأرض ووضع فيها الأساس وخطط أن يبني فيها 10 أدوار مثلا، يبدأ يعرض البيع ويعلن ذلك في الجرائد أو في غير ذلك من الوسائل، ويبدأ الناس يتوافدون للشراء على مواعيد مؤجلة ويتعاقدون مع هذه الشركة أو مع هذا الرجل على عقود مؤخرة مؤجلة، أنه سيكون التسليم بعد 3 سنين، بعد 4، بعد 5. وهناك شركات دون أن ندخل في مسمياتها
إنما نتكلم في الفقه. تقيم الآن في مصر هذه المشاريع على نفس تلك الصورة، ويحدد لك أنك ستشتري في هذه العمارة الدور السادس شقة مكونة من كذا وكذا، وتبدأ أنت تدفع الأقساط حتى يحين وقت السداد أو وقت الاستلام بعد سنتين أو أكثر بحسب الاتفاق بينك وبين الشركات. وكثير من المغتربين الذين يعملون خارج البلاد يرسلون أموالهم إلى هذه الشركات، يتعاقدون معها على مثل تلك الشقق، بحيث إذا نزل ذاك الرجل من غربته يجد ملكا. هذا الآن موجود وعمت به البلوى وأصبح أمرا معروفا ومشهورا بين شركات الإسكان التي تعمل في هذا الجانب. ثم تبدأ هذه الشركة تجمع الأموال من المساهمين أو من الملاك المشترين، وتبدأ هذه الشركة تبني تلك البناية من أموال المشترين. ماذا فعلت الشركة بحسب القواعد التي درسناها؟ باعت الشركة ما لا تملك. باعت الشركة ما لا تملك، وتعاقدت على عدم، واشترى الناس شيئا معدوما. فإن قال قائل: فهل تجدون في الشرع ما يصحح تلك المعاملة لو أراد القائمون أن يجعلوها شرعية؟ فما هو الجواب؟ نعم،
أن يجعل السكان شركاء معهم في ثمن الأرض والبناء،
أن يجعلوا هؤلاء المشترين شركاء، هذا وجه مقبول، لكنه هم لا يفعلون ذلك. ما يريدون أن يبيعوا، لا يريدون شراكة. نعم، لا، هو يريد يستفيد قبل أن يبني. نعم، أي هذا الذي درسناه في كتاب البيوع، وهو الذي يسمى بالإيه؟ بالسلم. ولا نريد أن نرجع في السلم ونعيد مرة أخرى، لكن باختصار أن هذه الشركة تقول: أنني أبيع شقة في الدور الأول بوصف كذا في منطقة كذا، وعندئذ يستلمون هذه الشركة، عندئذ يستلمون الأموال من الناس على عقد موصوف في الذمة، لكن لا يعينون بنيانا وشقة معينة، لأن هذا يكون من بيع ما لا يملك الإنسان. إنما يتعاقدون أننا نعطيك شقة بمرافق كذا وكذا وفي منطقة كذا وفي الطابق الذي يتم الاتفاق عليه. عندئذ انتقلنا من بيع المعدوم إلى بيع السلم، وسبق الكلام فيها. تسمعون، وربما بعضكم يرى بعض الناس يتعامل بما يسمى بالفيزا كارت، وبعض البلاد يسمونها ماستر كارت، وبعض البلاد يسمونها البطاقة الائتمانية، وبعض البلاد يسمونها سامبا فيزا، وبعض البلاد يسمونها فيزا اكسبريس. كلها تدور على ما يسمى بالبطاقة الائتمانية. الناس من عادتهم أن يحملوا الأموال معهم، فلما انتعشت كما يقال بلفظ الاقتصاديين السوق الاقتصادية وكثرت الأموال وكثر التعامل بالأوراق النقدية وأصبح الناس يخشون من السرقة والضياع، فعندئذ وصلوا في التعامل إلى أن الإنسان يحمل بطاقة، وهذه البطاقة تسمى عند الفقهاء المعاصرين بالبطاقة الائتمانية، وسموها بهذا الاسم لأن الإنسان يودع أمواله في البنك ولا يحمل الأموال معه، ويأخذ بطاقة من جهة البنك المودع فيه الأموال، ويبدأ يتعامل في البيع والشراء عن طريق تلك البطاقة التي صارت ائتمانية يأتمن ماله بسببها بوضعه هناك، ويبيع ويشتري عن طريق هذه البطاقة التي تسمى بالفيزا. خصوصا أن الناس الذين يعتادون الأسفار ويخافون من ضياع الأموال يسافر الرجل إلى أقصى البلاد دون أن يحمل أمواله معه، وإنما يتعامل بهذه البطاقة في أي دولة تعترف بهذه البطاقة، ويكون هناك تنسيق بين الجهة المصدرة للبطاقة وبين الجهة التي يسافر إليها حامل البطاقة. هذا تسمعونه في الوسائل المقروءة أو المرئية، وكثير من رجال الأعمال يستعملون هذه البطاقات، وكثر استعمالها في مصر في التسعينيات إلى الآن، والتعامل بالفيزا على اختلاف أنواع البطاقات واختلاف الشركات التي تنتج تلك البطاقات كثر التعامل بها جدا. وهذه البطاقات لها مؤسسات تصدرها، وكل بطاقة لها من الشروط ولها من المواصفات ما تضعه المؤسسة المصدرة أو المنتجة لتلك البطاقة، فمن ذلك أنواع، منها ما اتفق العلماء على حرمته وأنه عين الربا، وذلك ما يسمى ببطاقة السحب التي تخول لك أن تسحب من أموالك بشرط، تصدر المؤسسة تعطيك هذا الكرت أو الفيزا وتعطيك مدة معينة، تعطيك 55 يوما أو 45 يوما أو بحسب ما يتفق عليه في المؤسسة التي تطرح تلك البطاقات، ويحل ويصح لك خلال هذه المدة أن تستعمل البطاقة في البيع والشراء، ثم أن تسد هذا المبلغ إلى البنك دون زيادة في المدة المسموح بها، فإن تجاوزت تلك المدة أخذ البنك منك فوائد مقابل تأخير السداد. ما أدري هنا في مصر إيش بيسموها ما أدري ولا يهمني ذلك، لكن الذي يهمني الآن أننا نفهم التكييف الفقهي لها. إذن هذه المؤسسات بيعطوك الفيزا كارت بعض الأنواع، يقول لك أنا أعطيك هذه الفيزا على أنك تشتري ما تشاء، ثم في مدة 55 يوما، في 55 يوما أن ترجع لي المال الذي اشتريت به، فإن تجاوزت المدة بعد هذه 55 يأخذ البنك منك زيادة وفائدة، وهذا عين الربا لا يجوز، لأن هذا الشرط هو الربا الصريح. وإنما يغر البنك الناس لكي يقبلوا على هذه البطاقة يستسهلون، ثم بعد ذلك يصعب على الإنسان أن يصد أو لا يبالي بالسداد ويدفع تلك الفوائد. وفي هذه البطاقة لا يكون لك في البنك رصيدا، إنما يعطيك البطاقة مع أن الرصيد الذي لك لا يغطي المشتريات، فيصبح البنك مقرضا لك بعد 55 يوما يأخذ زيادة وربا. وقد أفتى أهل العلم بأن هذا هو عين الربا، حتى لما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هب أنني التزمت بهذه المدة فسأعطي البنك المال الذي له دون زيادة، قال أيضا لا يجوز، لأنك قد تعاقدت وارتضيت بإقرار العقد الربوي، وهذه البطاقة حيلة من حيل الربا. وهناك نوع آخر، أن يكون لصاحب البطاقة أن يكون له رصيد في البنك ماله الخاص، ولكن يخشى أن يحمل هذا المال، وعندئذ تطبع له هذه البطاقة ويأخذ البنك على كل مبلغ معين يأخذ مبلغا متفقا عليه، يعني على كل 1000 جنيه يأخذ مثلا عدة جنيهات، فكلما زادت نسبة المشتريات كلما استقطع البنك نسبته، فالبنك يعطيك هذه الفيزا وهذه أنك لا تسحب إلا من رصيدك أنت، ولكن على كل مبلغ معين يقسم البنك، يأخذ البنك منك نسبة تكون معلومة. وقد اختلف أهل العلم في هذا النوع من تلك البطاقات المسمى بالفيزا كارد، فقال بعضهم على هذا الوصف يجوز، وقال بعضهم لا، بل هذا أيضا من أبواب الربا. هناك نوع آخر وهو ما يسمى بالسحب على الحساب المكشوف، المكشوف يعني ليس لك أصلا رصيد، فيعطيك البنك تلك البطاقة على أنك كلما أخذت جزءا من المال من البنك واستعملت هذه البطاقة كلما أخذ عليك فوائد، وهذا عين الربا. وهناك نوع يأخذ منك عند إصدار البطاقة ولا يأخذ باعتبار المشتريات، وإنما يأخذ عند إصدار البطاقة مبلغا مقابل الإصدار، وكذا يأخذ عند تجديدها ولا ينظر إلى المشتريات. يعني لا ينظر اشتريت بألف أو بمئة ألف أو بمليون، لا ينظر إلى هذا، لكن هو يصدر لك البطاقة بمبلغ معين قيمة الإصدار، ثم بعد ذلك يكون لها وقتا معلوما، فإذا انتهى وقتها وأردت أن تجدد أخذ منك البنك مقابل التجديد رسوم مقابل التجديد، ولا ينظر إلى نسبة المشتريات. وقد أجاز بعض أهل العلم التعامل بها على هذا النحو. حاصل الباب هنا أن أصل تلك البطاقة أنها لا يمكن أن تصدر في الجملة إلا شريطة أن تودع أموالك في البنك، وإذا كان وضع الأموال في البنوك محرم كما تكلمت في أبواب الربا باستفاضة وتبيانا واضحا، فإذا كان وضع الأموال في البنوك من أصله مما لا يحل، فعندئذ يصبح التفصيل والتفريع لا قيمة له، فكل بطاقة اشترط البنك فيها أن تودع مالك عنده فهي داخلة في الحرام، وإن كانت الشروط التي يضعها البنك شروطا مباحة، إلا أن التحريم وإن كانت الشروط الموضوعة مما يوافق الشرع، إلا أن التحريم قد أتى من باب وضع الأموال أصلا في البنوك. أما ما يقال بالبنوك الإسلامية ونحو ذلك هذا باب آخر، إلا أننا نقول إن الذي عليه جل تلك البنوك هو عين الربا، فلذلك لا يجوز التعامل بتلك القروض التي يشترط البنك على صاحبها أن يودع أمواله عندها. أما لو أصدروا تلك الفيز أو الفيزا أو الماستر كارد ووضعت أموالك في الخزانة، الخزانة هناك بعض البنوك الآن تصنع خزائن وتستأجر أنت من البنك خزنة، يكون لها مفتاحان أو مفتاحان، مفتاح لدى المودع والمفتاح الآخر لدى البنك، وتفتح تلك الخزنة وتضع فيها أموالك ثم تأخذ هذه الأموال كما هي، هذا باب آخر، لكن ليس هذا هو الذي عليه جل تلك البنوك الربوية التي ابتلي بها المسلمون في هذا الزمن. هذه لمحة ومرور على ما يسمى بالتعامل بالفيزا. الشيخ ناصر الألباني رحمه الله سد هذا الباب جزاه الله خيرا بالقاعدة التي وضعها، وهي قاعدة صحيحة، أن الأصل في تلك البنوك الربا، فلا يجوز أصلا وضع الأموال عندهم. ثم بعد ذلك هناك ما يسمى بشراء الأسهم والسندات، وبيع الأسهم والشيكات والكمبيالات ووصولات الأمانة. بينت أن الناس أصبحوا اليوم يتعاملون بالأوراق النقدية، والأوراق النقدية قيمتها قيمة اعتبارية وليس قيمة ذاتية، فهذه العشرة جنيه ليس لها قيمة ذاتية، ورق. لو أن الدولة ألغت التعامل بها من الغد ما يصبح لهذه الأوراق التي في جيوبنا، ما يصبح لها قيمة، فهي أوراق أخذت قوتها باعتبار القانون لا باعتبار أن لها قيمة في ذاتها. لذلك ربما سافرت إلى بعض البلاد لا يتعاملون بعملات بلاد أخرى، يصبح هذه الورقة التي في جيبك لا قيمة لها. لذلك الأوراق النقدية أخذت قوتها باعتبار القانون واعتبار الغطاء الذهبي الذي سبق الكلام حوله، ولا ما سبق؟ جيد. فمن هذا المنطلق في الستينيات أخذت الأوراق النقدية القيمة الاعتبارية وليس القيمة الذاتية. أما الذهب مثلا فقيمته ذاتية، هو نفسه له قيمة. جيد. كذلك القيمة الاعتبارية انتقلت من الأوراق النقدية إلى غيرها من الأوراق الحكومية التي أعطتها الدولة قوة مالية، كالشيك مثلا. الشيك له قوة اعتبارية، لذلك لو أن الرجل امتنع أن يصد قيمة الشيك فإنه يسجن وتناله يد القانون ويعاقب. كذلك وصل الأمانة، إذا كتبت فيه مالا ولم تدفعه في الوقت الذي كتبت فيه فعندئذ يحصل لك من الضرر ما فرضته الدولة، واحترمت الدولة تلك الأوراق وأعطتها قوة. إذن الأوراق النقدية الجنيه والعشرة جنيه اللي في جيبنا دي قوتها قوة اعتبارية وليس قوة ذاتية. كذلك وصولات الأمانة، وصل الأمانة والشيكات والكمبيالات. وصل الأمانة معلوم، والشيك معلوم، الكمبيالة إنك بتذهب تتفق مع رجل على أن تشتري منه شيئا أو يبني لك بيتا وتكتب له كمبيالات بأشهر معلومة وتبدأ تدفع وتأخذ الكمبيالة. وهنا ظهر ما يسمى عند التجار ببيع هذه السندات، الشيكات، وصولات الأمانة، الكمبيالات. وكثيرا ما يفعل التجار ما سأذكر، تاجر يكون عنده شيك بمئة ألف جنيه ويتأخر الذي عليه الدفع عن السداد، فيأتي التاجر إلى تاجر آخر يقول له تشتري مني هذا الشيك بمئة ألف، تشتري مني نقدا بكم؟ فيقول أشتري منك بسبعين، فيشتري الشيك الذي هو بمئة ألف يشتري بكم؟ بسبعين ألفا. ثم يرجع هذا المشتري يقاضي من؟ يقاضي صاحب الشيك ويطالبه بكم؟ بمئة ألف، فيكون قد استفاد كم؟ استفاد ثلاثين ألفا. وربما باعوا الأوراق بالتداول والمناوبة. يأتي الرجل عنده الكمبيالات يبيعها لآخر ويأخذ بثمنها شيئا من السلع، ويأتي الثاني فيبيعها لثالث والثالث لرابع، وتتداول بين التجار بيعا وشراء. هذا واضح ولا غير واضح؟ جيد. كذلك وصولات الأمانة، هذا الوصل الذي هو وصل الأمانة كذلك يرد عليه ما يرد على الكمبيالات وما يرد على الشيكات. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان: أحللت الربا. مروان ابن الحكم خليفة المسلمين يقول له أبو هريرة كما رواه مسلم في الصحيح: أحللت الربا. فقال مروان: وما فعلت أو ما فعلت؟ فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. الحديث في صحيح مسلم من طريق سليمان بن يسار قال أبو هريرة رضي الله عنه لمروان: أحللت الربا. فقال مروان: ما فعلت؟ قال: أحللت بيع الصكاك. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال سليمان: فخطب مروان ونهى عن ذلك. قال سليمان بن يسار: فرأيت الحرس يأخذونها من أيدي الناس. هذا حديث أصل في الباب. ما معنى الحديث؟ كان الناس في الزمن السابق تصرف لهم الأطعمة من ولي الأمر من خزانة الدولة، فيصرف ولي الأمر فكا لفلان يقبض من طعام بيت المال، يقبض كذا وكذا من القمح أو من الشعير أو مما كتب له، فيأخذ هذا الإنسان هذا الصك ويذهب يقبض الطعام الذي كتب له في الصك من خزانة الدولة ومن ولي الأمر. ماذا كان يفعل الناس؟ يريدون النقد، لا يريدون الإيه؟ لا يريدون الطعام. فماذا يفعلون؟ يتبايعون الصكاك بينهم بالمال، فيأتي الرجل بصكه الذي فيه أنه يستحق كذا وكذا من الطعام من ولي الأمر من الخزانة من بيت المال، فيستعجل، لا يريد طعاما يريد نقدا. ما تمشيش يا عمار وما توقعش قلبي، مش كل مرة تروح سارح. طيب، فيأخذ هذا الصك الذي فيه الطعام ويبيعه على آخر بماذا؟ بماذا؟ بمال. ويأخذ صاحب المال الصك ويتاجر فيه أيضا، وربما باع الصك بأكثر مما فيه من الثمن، لأن الأطعمة تزيد وتنقص، فربما كان سعر الطعام اليوم بكذا، يأخذ هذا الصك الذي اشتراه بالنقد لعل هذا الطعام يغلى، عندئذ ماذا يفعل؟ يبيع هذا الصك بماذا؟ بأغلى مما دفع فيه، فتحولت الصكوك عوضا أن تكون أطعمة لأصحابها تحولت إلى ماذا؟ إلى عملة يتاجرون بها ربحا وخسارة. بمعنى أوضح، إني أنا باجي بديك وزارة التموين، طبعا الكلام ده مش موجود بالصورة الموضوعة، لأنه الآن وزارة التموين بتصرف بطاقة التموين والناس يدفعون أموالا مخفضة، لكن لا تصرف بطاقة والناس يأخذون بدون إيه؟ مقابل حسب علمي. كانت هذه البطاقة اللي الآن تسمى ببطاقة التموين نفس الفكرة، لكن الدولة الآن بتأمرك تدفع ثمنا مخفضا. فماذا كانوا يفعلون؟ يأخذوا هذه بطاقة التموين يبيعون الإيه؟ الطعام الذي لهم على الدولة قبل أن يستوفوا. فماذا قال أبو هريرة؟ أنكر على ولي الأمر، أنكر على الخليفة، أحللت بيع الربا. انظر إلى قوة أهل السنة، لا يخرجون على الولاة، لا يستبيحون الدماء، لا يسكتون عن بيان الأحكام الشرعية. فجاء أبو هريرة مواجها لولي الأمر وجها لوجه، أحللت الربا، هذا لا يجوز. قال ما صنعت؟ قال أحللت بيع الصكاك، وقد كان أذن لهم أن يبيعوا الصكاك وما كان مروان ينكر عليهم ذلك. فعندئذ قال أبو هريرة هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى. أين الطعام؟ أين الطعام الذي في الصك؟ إذن ماذا فعل صاحب الطعام؟ باع طعامه الذي في الصك قبل أن يقبضه، قبل أن يستوفيه، عندئذ باع ما لا يملك حقيقة، وما لم يقبض، وما لم ينقل، وما لم يستوف، وسبق الكلام في كل هذا. إذن بيع ما يسمى بالشيكات والكمبيالات ويليه وصولات الأمانة تنازع أهل العلم فيه في زماننا، فجماهير العلماء أنه إذا باعه بأقل من ثمنه أنه لا يجوز، وأصدرت اللجنة الدائمة الشيخ بن باز وأهل العلم فتوى بتحريم بيع الشيكات بأقل من الثمن، وجمهور العلماء على تحريم البيع ولو بالثمن، لأن هذا يدخل في بيع ما لم يقبض وبيع ما لم يستوفى. لذلك لا يجوز بيع الكمبيالات ولا وصولات الأمانة ولا الشيكات لا بأقل منها، لأنه إن بيعت بأقل منها وقع الربا نسيئة وماذا؟ وفضلا، وقع الربا نسيئة وفضلا، لأنه ليس يدا بيد، ثم فيه ماذا؟ مفاضلة، ليس مثلا بمثل. وكذلك على الراجح لا يجوز بيعها لا بأقل من ثمنها ولا بثمنها، على ظاهر ما روى أبو هريرة مع ما عضده من فقه أبي هريرة في المسألة. ولذلك لا يجوز بيع تلك الأشياء من وصولات الأمانة أو الشيكات أو الكمبيالات، لا بأقل ولا بأكثر ولا بمثل، على الراجح في هذا الباب. بعد ذلك ظهر ما يسمى في العرف الاقتصادي بالبورصة العالمية أو بورصة الأسواق المالية أو السوق، سوق الأوراق المالية. هذا ما يسمى في عرف الاقتصاديين بالبورصة، سوق البورصة. موضوع البورصة هذا فقه مستقل وباب قائم بذاته، لكن أنتم كطلاب علم يجب أن تفهموا وتدركوا أساسيات تلك التعامل في البورصة. أيوجد من أقاربنا ومن أهلنا من يتعاملون في هذه البورصة؟ ما هي البورصة وما حقيقة هذا الأمر؟ البورصة أو السوق، سوق النقد أو سوق الأوراق النقدية والمعاملات، موضع سوق للبيع والشراء بين التجار الصغار والكبار، كما نقول مثلا سوق الخضار، سوق يجتمع فيه تجار الخضار يبيعون ويشترون. سوق البورصة، سوق الأوراق النقدية، هو سوق يبايعون ويشترون ويبيعون فيما يسمى بالأوراق النقدية والسندات والأسهم. إذن البورصة ينقسم عملها إلى قسمين: بيع الأوراق النقدية، بيع العملات والتجارة في العملة، وبيع الأسهم عن طريق المضاربة والبيع والشراء. بيع العملة بابه أن التاجر يشتري عملة ليست ثابتة الحال، فيشتري عملة غالبا ما يعلو سعرها، ثم يخزن هذه العملة حتى يعلو ويرتفع السعر ثم يعود ويبيعها. يعني نضرب مثال عملي، الآن من أقوى العملات في العالم الدولار. الدولار كان في فترة من الفترات يعادل 100 دولار، كنا بنغير 100 دولار ب200 جنيه، كنا بنغير 100 دولار ب200 جنيه أيام ما كنت مدرسا في بعض البلاد في الخليج. ثم الآن أصبح 100 دولار يعادل 675 جنيه. إذن ما الذي حصل؟ ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري كم ضعف؟ كنا بنغير من 20 سنة كنا بنغير 100 دولار ب200 جنيه، الآن أصبح 100 دولار ب675 575. انظر إلى علو عملة الدولار وانخفاض الجنيه. فتخصص أناس يسمون بشركات الصرافة. هذه الشركة عبارة عن شركة فقط لبيع الأوراق النقدية بيعا وشراء، فتبيع وتشتري. تريد أن تشتري الدولار، تشتريه منهم ب5.80 جنيه. طب تريد أن تبيعه، يشترونه منك ب75. وبدأ هناك ما من يسمون بتجار العملة، يأخذون العملة التي يشعرون أنهم سيكسبون فيها فيشترونها، يترقبون أن يزيد سعرها، فإذا زاد السعر باعوها وهكذا. وهناك من يتاجر بالعملة لتحويلها من بلد إلى بلد، وعند التحويل يحصل له الفائدة. مش هنعلمكم بيع العملة. يعني مثلا الليبيون أو بعض تلك البلاد إذا حولوا الجنيه إلى دولار ورجعوا واشتروا بالدولار من بلاد مجاورة من تونس، عندئذ يكسبون في هذا التحويل. المقصود أن بيع العملة دائر على التجارة بالعملة والتكسب منه بصور مختلفة، تارة أن يبقيه إلى أن يرتفع، وتارة عن طريق تحويله من حال إلى حال وبلد إلى بلد فيكسب في هذا التحويل. هذا ضرب من ضروب التعامل في البورصة، هذا نوع. وقد اختلف العلماء أصلا في حكم التعامل والبيع في العملة. أصدر القانون المصري في فترة من الفترات بتجريم التجارة في العملة، ولم يكن في ذاك الوقت في السوق المصرية يسمح لأحد أن يبيع وأن يشتري العملة لا سيما الدولار إلا البنوك، ولكن الناس كانوا يبيعون ويشترون من خلف ظهر الدولة من خارج البنك، لأن البنك كان يغير بثمن أقل، وتجار السوق السوداء يغيرون بثمن أعلى. فلما رأت الدولة أنها لم تستطيع أن تضبط الأمر فتحوا بابا، قالوا بيعوا واشتروا ولكن على مرأى منا وعيننا، فسمحوا بما يسمى بمكاتب الإيه؟ بمكاتب الصرافة، فانضبط الأمر شيئا ما. المهم، هذه التجارة في العملة اختلف فيها أهل العلم، وجماهير العلماء وعلى رأسهم الشيخ ابن باز رحمه الله، هيئة كبار العلماء في المملكة، مؤتمر المجمع الفقهي لرابطة العالم التابع لرابطة العالم الإسلامي، مجمع البحوث الإسلامية في مصر، لجنة دار الإفتاء، كل هؤلاء العلماء أكثرهم جماهيرهم على جواز بيع العملة والتجارة فيها، أن هذا مما يجوز شرعا. وأفتى بعض أهل العلم بتحريم التجارة في العملة، كان هناك بعض علماء الأزهر يسمى الشيخ صلاح أبو إسماعيل، وكان عضوا في مجلس الشعب، ودار بينه وبين المسؤولين في الدولة بعض المهاترات، فنسبوا إليه أنه يبيع ويتاجر في العملة، فأصدر فتوى وأفاض ووضح المسألة من الناحية الشرعية، وكان هذا من الأمور الطريفة التي حصلت في هذه المسألة، وأظن أن الرجل رحمه الله قد ألف فيها رسالة. المهم الشيخ الألباني أصر على تحريم التجارة في العملة لأمور تراءها رحمه الله، ولكن الحديث يدل على خلاف ما منع من بيع أو التجارة في العملة، الدرهم بالدرهمين ربا إلا هاء وهاء، والدينار بالدينارين ربا إلا هاء وهاء، وقوله فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وقال الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء، وسبق الكلام في هذا، وهذا نص في جواز البيع والشراء في الذهب والفضة واختلاف الأصناف، ومن ضمن ذلك يدخل فيه الأوراق النقدية إذا كان لها غطاء ذهبية فرجع الأمر إلى بيع الذهب والفضة، وإن لم يكن لها غطاء ذهبية فرجع الأمر فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وسبق الكلام في الغطاء الذهبي. لذلك قلت وقال علماؤنا كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني لا يجوز أن تبيع الذهب بدين، لا يجوز أن تبيع الذهب بدين، يعني لا يجوز أن تذهب إلى السائر تشتري ذهبا بإيه؟ بدين. لماذا؟ قلنا لأن هذا المال أصله ماذا؟ مغطى بالغطاء الإيه؟ الذهبي، على القول ببقاء الغطاء الذهبي. عندئذ ما الذي صار؟ صار ذهبا بذهب ليس يدا بيد ولا مثلا بمثل، فلا يجوز، لا يجوز. لذلك يجوز تجارة العملة، ولما الدولة منعت من هذا رأي تراءته الدولة لمصلحتها، ربما يمنع ولي الأمر من هذا منعا عارضا لسبب عارض، كما يمنعك الطبيب من الطعام الحلال لسبب عارض، لكن أن تفرض الدولة أن بيع العملة أصلا لا يجوز هذا لا يقبل، لا من الدولة ولا من غيرها، كما تكلمنا في مسألة التسعير أن هذا لا يجوز على التفصيل الذي سبق بيانه. طيب، إذن من ضمن أصول التعامل في البورصة أصلان: بيع العملة النقدية، والعملة النقدية كالجنيه بالدولار، إذا اتحد جنس العملة الجنيه بالجنيه فلا بد أن يكون يدا بيد، يعني لا يجوز شرعا أقول لك فك 100 جنيه فتأخذ 100 جنيه تقول لي طيب إن شاء الله نص ساعة وفكها لك، لا يجوز. أبو بكر أصدر الفتوى دي عندكم هناك في الشعارة، فأقام الناس الدنيا على رأس أبي بكر. ليه يا أخوانا؟ لأنه هم مش عارفين هو بيقول إيه، معرفش هو كان شرحها ولا خبطها كده وخلاص. فاكر لما قال الكلمة دي شرحها؟ وبرضه هم عملوا له حرب برضه في الجعفرة، لكن أنا دايما واقف على الشط. جيد، لماذا لا يجوز؟ ضع في حسبانك أن الأوراق النقدية يتعلق بها الحكم الذي يتعلق بالإيه؟ بالذهب، على القول بوجود الغطاء الذهبي. إذا لا يجوز أن أديك 100 جنيه وتقول لي على العصر تيجي تأخذ الفكة. ليه؟ لأنه ذهب بذهب وليس يدا. فلا بد أن يكون يدا بيد، خذوها. إذن فإذا كانت العملة من جنس واحد كالجنيه المصري فلا بد أن تكون يدا بيد مثلا بمثل. يبقى إذا أبدلت 100 جنيه ب110، 100 جنيه ورقة واحدة ب110 11 عشراية، تمام؟ 110 أنا 11 عشراية يا أولاد، صحيح؟ لا يجوز، لأنه ليس من القصص اللي دارت بيننا وبين والدنا الشيخ المشتغري، كنا رحنا زيارة لأسباب سبق أن بينتها، وكانت هذه الزيارة من أكثر من 15 سنة، فالشيخ جاب بيبسي وبرتقال فشربت انا من البيبسي من البرتقال، والشيخ المستهري رحمه الله رحمه الله رحمه الله بيشرب البيبسي بتاعه، انا بحب البيبسي الاسود وهو جابني برتقال، فانا اشرب وعيني في البيبسي. فالرجل فقيه قال تاخذها يا ابني؟ قلت والله انت رايت يعني لا بأس. قال طيب، فاخذ من البرتقال وكان انقص واعطاني البيبسي. قال ولكنه ليس مثلا بمثل الا انه جائز. طبعا اللي قاعدين مش واخدين بالهم ماذا يقصد الشيخ. وكان عنده صورة في بيته، فاحنا في الطريق رايحين عند الشيخ المشتهري، وكنت افتي وما زلت اقول هذه الصور حرام، فارادوا ان يحرجوني لما دخلنا منزل الشيخ عبد اللطيف المشتهري في كوم شلين في الاوضة اللي على الشارع، وفيها صورة مع الملك فاروق لما استلم الجائزة، فبيسلم على الملك فاروق فلم ينحني للملك، فالشيخ اعتز فايه ابقى هذه الصورة. فلما دخلنا شاف الصورة قالوا ازاي انت بتقول حرام اهو الشيخ حافظ صورته. قلت سألوا الشيخ، فلما دخل علينا الشيخ سألوه قال الصور حرام ولست حجة على الاسلام، ولست حجة على الاسلام، هكذا قال في ذاك الموقف. المهم، اذا لا يجوز ان تبدل الاوراق النقدية ان تبدلها بجنسها متفاضلا، ولا ان تبدلها بغير جنسها الا يدا بيد. اذا اردت ان تبدل الدولار بجنيه مصري تبيع وتشتري لا بأس بذلك، يجوز، يجوز على الراجح خلافا لمن منع من ذلك. شريطة ماذا؟ شريطة ان يكون يدا يدا بيد، لانه الغطاء للدولار ذهب والغطاء للجنيه ذهب، فعندئذ لابد ان يكون يدا بيد، ولكن عندئذ بسبب اختلاف الجنس عندئذ يجوز لك ان تبادل هذا بذاك على النحو الذي شرحنا. طيب، هذا القسم من الأقسام التي تكون في البورصة، لكن هل البورصة تتعامل في هذا القسم يدا بيد؟ لا تستعجلوا، قلت إن البورصة تقوم على عدة أسس، منها أصلان: التعامل في الأوراق النقدية، والتعامل بالأسهم والسندات. ما هي الأسهم وما هي السندات؟ الأسهم أن توجد شركة لها مؤسسون، وهؤلاء المؤسسون يقومون بعرض بعض الأسهم في الشركة. مثلا لما أقول شركة أسمنت مصر تفتح المجال لمن أراد أن يشتري أسهما من الشركة، ما معنى أن تشتري أسهما؟ أن تصير مالكا لجزء من أموال الشركة، من عقار الشركة، تصير مالكا وتدخل شريكا بشراء تلك الأسهم، هذا يسمى بشراء الأسهم. أن تدخل مساهما في شركة ويقدر ثمن السهم بكذا، فتشتري ما تريد من الأسهم، ثم بعد ذلك هذه الشركة تربح، فإذا ربحت الشركة ما الذي ينعكس على أسهمها؟ الأسهم ترتفع، فإذا كنت قد اشتريت السهم بمئة جنيه وربحت الشركة وصار لك أسهما في الشركة، فيرتفع السهم من 100 إلى 150، فعندئذ لو أردت أن تبيع الأسهم التي اشتريتها تبيعها بماذا؟ تبيع السهم الذي اشتريته بمئة تبيعه بمئة وخمسين. هذا نظام شراء الأسهم، شراء الأسهم للشركات. إذن البورصة تقوم على أصلين، على بيع الأوراق النقدية وعلى بيع الأسهم والسندات. وتقوم على بيع السلع التي تعرض. هذا في الجملة، ولكن ما الذي يحصل في حقيقة الأمر في البورصة؟ يحصل أمور، منها أن البورصة في تعاملاتها المؤجلة أنك تقول أنا سأبيع 100 سهم بعد سنة، فيشترى منك ذلك الذي تعاقدت أن تبيعه مؤجلا، ولا يحصل قبض منك للثمن. وقلنا من شرط السلم أنك لابد أن تقبض الثمن. ففي البورصة لا يقبض الذي يبيع الأسهم التي تكفل ببيعها مؤجلة، لا يقبض ثمنها مؤجلة. إذن هذا ليس من بيع السلم، فصار باطلا. كذلك عندما يبيعون ويشترون لا تتعامل البورصة قط في مسألة القبض، إنما يأتي المشتري يشتري أسهما ويشتري سلعا لا يقبضها وتبقى باسمه، ثم بدون قبض يبيعها للثاني والثاني للثالث والثالث للرابع وهكذا دون أن يكون في المسألة قبض. ثم بعد ذلك يحصل في البورصة ما يسمى بإغراق السوق والتغرير بالتجار الصغار أصحاب الأسهم الضعيفة. يأتي التجار الكبار يريدون أن يعلوا سلعة، يعلوا ثمنها، فينزلون أسهما خيالية لا حقيقة، فيخشى أصحاب الأسهم التجار الصغار يخشون من الخسارة فيبيعون الأسهم، فيأتي التاجر الكبير يجمع تلك الأسهم كلها وعندئذ يحتكرها ويحتكر ثمن السوق، كما حصل في مسائل منها ما يتعلق ببيع الحديد. على كل حال يا إخواني، لا أريد أن أشق عليكم، الذي أريد أن أقول أن باب البورصة باب مستقل قائم على الغرر والجهالة وعلى عدم قبض الثمن وعلى المقامرة والاحتكار. لذا فإن الأصل في التعامل مع البورصة أن يتجنب. أما من أراد أن يدرس البورصة هذا باب وعلم مستقل. بعد ذلك يأتي ما يسمى ببيع الأسهم، بيع الأسهم والسندات. بيع الأسهم أن تأتي شركة وهذه الشركة يجتمع فيها مساهمون ينشئون تلك الشركة، ويصير لكل واحد منهم بقدر ما دفع من المال، يصير بقدر ما دفع من المال له سهم معلوم، فيصبح هؤلاء المؤسسون يصبحون مساهمين في هذه الشركة، لكل واحد منهم سهم بقدر ما دفع. وهذه الشركات المساهمة أو المساهمة تنقسم إلى قسمين: شركات أسهمها حقيقة وواقعا، وشركات لا حقيقة لأسهمها. شركات لها أسهم حقيقية، كما نقول شركة الاتصالات يفتحون شركة حكومية وفيها أسهم، وأنت تريد أن تشترك في هذه الشركة بأسهم معلومة، تريد أن تشتري 100 سهم أو أقل أو أكثر. الشركة مقارة بعقارها وعملها. هذه الشركات لا يختلف العلماء أنه يجوز شراء الأسهم فيها، وكذا يجوز البيع، شريطة أن يكون العمل الذي فيها حلالا، وأن يكون المساهمة أو الأسهم والملكية وحقيقة الأمر أنه أمر موجود لا أنه مجرد خيال. هذا لا بأس به، وهي تجارة كسائر التجارات. أخرى أسهم خيالية ظنية لا وجود لها، يأتي 10 من الناس يقولون سننشئ شركة بكذا وكذا وكذا، ويطرحون أسهمها في الأسواق، من أراد أن يساهم في هذه الشركة فليدفع. هؤلاء يشبهون ما ذكرت في أول الدرس في الذي يبني عمارة وهو لا يملك ثمنها، بل يبيع قبل أن يبني العين التي اتفق على عينها. هذه الشركات حرام، وكل من الشركتين الأسهم المباحة والأسهم الخيالية لا بد من شرط أنها لا تتعامل مع البنوك بأن توضع أموالها في البنك، فإذا كانت تلك الشركة تضع أموالها في البنوك وقد علمت ذلك فلا يجوز لك أن تشترك فيها، لأن الأمر سيؤول إلى ماذا؟ إلى أنك تتعامل مع البنوك الربوية. وهكذا أفتى هيئة كبار العلماء، وأفتى بهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. على كل حال، المعاملات العصرية تكلم فيها العلماء جزاهم الله خيرا، وألف فيها أهل العلم كتبا ورسائل، ولا شك أن كل إنسان يختلف احتياجه إلى علم تلك المسائل عن الآخر، إلا أن طالب العلم ينبغي له أن يتقن أصول المعاملات وأصول أدلتها، ثم بعد ذلك أن يستعين بفهم أهل العلم المعاصرين على تنزيل تلك الأدلة الشرعية على الواقع الذي استجدت فيه تلك المعاملات. والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم. Thank you.